اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمما لا شك فيه أن كل مؤمن محب لله عز وجل، راغب في ثوابه، خائف من عقابه، أتى إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في رمضان يرجو وصلا بالله بعد انقطاع، ويرجو رحمة ربه سبحانه. لا شك أنه يتطلع إلى ما يجده عند المؤمنين من معاني الخشوع والإخبات والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فتكون عندئذ الشكوى المتكررة دوما: لماذا أصلي ولا أستشعر معاني الآيات؟ لماذا أجد من بجواري يبكي ويخشع ويرق قلبه ولا أجد أنا شيئا؟ لماذا ربما يعني تنهمر الدموع من فلان وفلان، ويتأثر فلان وفلان، وأحاول جاهدا ثم لا أجد شيئا من هذا؟ وهذا سؤال قديم حديث وشكوى لا تحسب نفسك وحدك الذي تشكوها، فالكل يشكو هذه الشكوى. وهذه الشكوى لو تأملنا وتدبرنا وأنصفنا ورأينا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف رضي الله عنهم، لعرفنا لماذا كانت العجائب التي تكون في صلاتهم. سمعتم بالأمس فيما سمعتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة، وهذا عجب. يعني مهما حاول الإنسان أن يتصور هذه المعاني يجد الأمر فوق تصوره وفوق ذهنه. وبالمناسبة كان هذا حال السلف جميعا. يعني روي قريبا جدا من هذا عن معمر رحمه الله وهو من التابعين، قال: صليت جوار سليمان التميمي يوما صلاة العشاء، فبعد أن انتهينا من الصلاة قام لصلاته، يعني كأنها صلاة النافلة أو السنة. أنا أدلل لك فقط أن هذا كان عموم حالهم، إذ تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه وعاشوا في هذا الجو الإيماني، فكان هذا طبعهم. قال: فافتتح الصلاة وسمعته يقرأ تبارك الذي بيده الملك. قال: حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. قال: فأخذ يكررها، وبدأ الناس ينصرفون واحدا تلو الآخر كطبيعة الناس في صلاة العشاء. قال: حتى انصرف الناس جميعا وانصرفت لشأني، يعني كحال كل إنسان بعد الصلاة. قال: فوالله ما عدت إلى المسجد إلا ليؤذن صلاة الفجر، فإذا به قائم يتلو، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. أي شيء هذا؟ وأي نعيم هذا؟ وأي يقينا، وتقسم على هذا أن سليمان التميمي ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة، ما كان أبدا متكلفا في أن يقف طوال الليل يكرر آية ويعيدها ويزيد فيها وهو لا يجد ولا يستشعر معناه أبدا. والله لقد ذاقت قلوبهم هذا النعيم الذي أخبر عنه السلف، فقالوا: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعرفون حقا لذة الأنس بالله سبحانه ومعنى لحظة خشوع لله رب العالمين ومعنى لحظة رقة قلب يرجوها العبد في حياته لجالدونا عليه بالسيوف. فما بالنا نسمع هذا الكلام وآيات الله عز وجل تتلى تباعا، كم من الآيات كبير في كل ركعة وفي كل يوم وليلة وفي وردك الذي تقرأ فيه من القرآن، ثم تجد القلب كما قال الله سبحانه: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فتكاد تقسم أنه لو فوق أشد القسوة لهو أنا. فسبحان الله العظيم، ولا يظلم ربك أحدا. تعال نقيس هذا الأمر ونضع معيارا بما تعرفه أنت وأعرفه أنا من حياتنا الدنيا. كل من يطلب درجة في الدنيا، وظيفة أو شهادة أو سلطانا، كم يبذل وكم يدفع وأي وقت يصبر؟ لا، يعرف جيدا قيمة المطلوب. الذي يريد أن يدخل كلية من الكليات المتقدمة يعرف أنه لابد أن يسهر ويتعب ويقدم. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعرف هذا جيدا ولا يذكره به أحد، ويدخل هذه الكلية أو يلتحق بهذه الوظيفة أو إن شئت قل أو يأخذ هذه الدورة، فيصبر ويدرس ويسهر ولا يتعجل النتيجة، لأن عينه على هدف بعيد، يعرف أن المطلوب غال، فتجده من تلقاء نفسه يبذل وهو محتسب، وهو يعرف ما يصنع، وهو مدرك لقيمة بذله. حتى لو تأخر الأمر هو يعرف أن الأمر سيتأخر، يعرف أن لابد عليه أن يقدم سنوات من عمره يدفعها طالما أن المطلوب غالي. فتعالوا نقيس، والمثل بالمثل. لا والله، ليس المثل بالمثل، فما عند الله خير وأبقى. نحن قد ازدحمت قلوبنا بالذنوب، شهوات وشبهات، ضجيج الحياة الدنيا قد كتم على أنفاس قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا زلنا نقصر ونقصر، ونحسن أحيانا ونسيء أحيانا، ونبتعد كثيرا 11 شهرا. ثم يا منصف، تريد أن تدخل من باب المسجد فتقول الله أكبر فتنهمر الدموع؟ لا والله، ولا يظلم ربك أحدا. قال بعض السلف: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى. 20 سنة يعرف قيمة المطلوب. ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، يعرف أن الحسناء التي يطلبها، وهو تشبيه طبعا، وهو حال قلبه وإقباله على الله سبحانه وتعالى، أمر غالي، وأنه للأسف ما قدم. فبذل 20 سنة يكابد قيام الليل حتى أذن الله عز وجل له بالفتح وأعطاه، كما كل إنسان في الدنيا يعرف هذا، يعرف أنه كي ينجح وكي يصل إلى مكانه لابد أن يصبر، لابد أن يؤذى، والسلم يصعد من بدايته، وهكذا ينصح الناس بعضهم بعضا، ويبذلون ويصبرون ويتعهدون بعضهم بعضا بالصبر. اصبر عشان ترتاح قدام، مش بنقول كده البعض، معلش اتعب في الأول شوية عشان ربنا يفتح ليك بعد كده، سبحان الله. فلماذا نعامل في الدنيا بعضنا البعض هذه المعاملة؟ ثم إذا عملنا الله سبحانه وتعالى رضينا أن نقدم لله كل ما هو رخيص من أوقاتنا وأعمالنا، ثم نطلب الغالي. لماذا نرضى أن نعطي ربنا سبحانه فضول أوقاتنا والباقي من أعمالنا وأعمارنا، ثم نطلب بعد ذلك أغلى الكنوز التي من دونها يعني مات السلف رضي الله عنهم شوقا إلى الله وبذلا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ولا يظلم ربك أحدا. فانتبهوا عباد الله، الأمر كما قيل: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، أي الصعاب، حتى يصل إليها الطالبون والراغبون. لو كانت الجنة لكل أحد فما معنى قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم؟ ما معنى الاختبار؟ لو كانت الجنة رخيصة لكل أحد يطلبها، ما معنى قيمة كنز الخشوع والإخبات والانكسار والبكاء من خشية الله لو كان يتسنى لكل أحد طلبه. فلنتق الله ولنراجع ديننا وإيماننا، وإذا أردنا خشية الله في الصلاة فلنحقق خشيته خارج الصلاة، وإذا أردنا صلاح الحال مع الله في الصلاة وعند تلاوة القرآن فلنصلح ولنصل من قطع بيننا وبين ربنا خارج الصلاة، والله لا يكون خشوع ولا يكون بكاء ولا يكون رقة قلب ولا يكون فلاح وإيمان ولذة إيمان وطيب عيش إلا بإنسان مشغول بهذه المعاني تكدر ويكدر غيابه غياب هذه المعاني عنه حياته، كما تكدر عليه حياته أوقاته وهو مهموم مشغول بها، لن تصل إلى ما تريد وتبتغي إلا إذا انشغلت بهذه الأمور انشغالك بالدنيا أو أشد، والآخرة خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.